المراهم ويأخذ معه حديدا يحميها على النار ويكوي بها المرض، يقولون آخر الدواء الكي. النبي ما فتح عيادة معنوية، هو يذهب. ولهذا إذا رأيت عالما يستنكف عن الذهاب إلى مواطن التبليغ وإيصال كلمة الدين يقول دع الناس يأتوا إلينا، هذا ليس على سنة المصطفى. طبيب دوار بطبه، يعني هو يبحث عن المرضى، لا ينتظر المرضى يأتون إليه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، يعني يبحث عن هؤلاء المرضى الأعمى والأصم والأبكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. ما قال المعصية فقط، النبي لم يكن يبحث عن الكافرين، لم يبحث عن المنافقين، لم يبحث عن المذنبين، كان يبحث عن الغافلين أيضا. قد يكون الإنسان مصليا في الصف الأول لا تفوته جماعة وهو من الغافلين، النبي عينه على هذا الصنف أيضا. ولهذا في حوزاتنا قديما وحديثا بعض رجال الأخلاق كان يضع عينه على طالب فيه القابلية يشتغل معه، بعد فترة يحوله إلى ولي من أولياء الله. اللهم احشرنا مع العلماء الأبرار، رب زدني علما وألحقني بالصالحين، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا حافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
قل لله ألف الذنوب وأجراما وغدا على زلاته متندما تيأسن من الجميل، فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصي جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمان
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من أعظم الأدعية التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الدعاء المعروف بدعاء كميل ابن زياد. الدعاء رواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في مصباح المتهجد، ورواه السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه الشريف إقبال الأعمال. والدعاء معروف بدعاء الخضر عليه السلام، وعلمه أمير المؤمنين عليه السلام كميل بن زياد وهو من أصحابه. وأمره أن يقرأه في النصف من شعبان وفي كل ليلة جمعة، وهو من الأدعية التي تظهر معنى العبودية للحق سبحانه وتعالى، وتبين عظمة الرب كسائر الأدعية المروية عن أهل البيت عليهم السلام المطولة، خصوصا دعاء الصباح المروي عن علي عليه السلام، ودعاء أبي حمزة المروي عن الإمام السجاد، ودعاء السحر وغيرها. الشيء المهم في دعاء كميل بالنسبة لمن يقرأ الدعاء ولمن يسمع هذا الدعاء، المعاني الكبيرة التي جاءت في هذا الدعاء الشريف ليست على نحو الحكاية، يعني أن القارئ لهذه الفقرات الشريفة من الدعاء عليه أن يلتفت إلى المعاني التي جاءت في هذا الدعاء، ويقرأ هذه المعاني بهذه الألفاظ، يقرأها كمنشئ لها. صحيح أنه لم ينشئ هذه الفقرات الجليلة من الدعاء الشريف، وإنما يقرأه لأنه ورد عن المعصوم عليه السلام، ولكن من أدب الدعاء أن يلتفت الإنسان إلى كل ما جاء في هذا الدعاء وكأنما هو المنشئ. الفرق بين المنشئ وبين الحاكي، ما هو الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن الإنسان الحاكي غير ملتفت إلى ما يقول، وإنما يكون حاله كحال المذياع مثلا الذي يذكر فيه أشياء كثيرة، لم يكن المذياع قاصدا لما يذكر فيه. بينما المنشئ هو الإنسان الذي ينشئ ما يريده من المعاني، ما يطلبه من المعاني. الإنسان الداعي لا يقرأ هذا الدعاء بغرض التبرك وبغرض الثواب وبغرض أنه جاء عن المعصوم عليه السلام فيقرأه لتعلو مرتبته مثلا، وإنما عليه أن يقرأه بحيث يتصور المعاني التي وردت في هذا الدعاء الشريف. هذا المعنى جدا مهم في بداية عرضنا لما ورد في هذا الدعاء من المعاني الكريمة. أهمية هذا الموضوع ينشأ للغرض وللغاية التي جاء من أجلها الدعاء، فإن الغاية والغرض الذي أنشئ من أجله الدعاء هو تربية الإنسان وتزكية نفس الإنسان ورفع معاني الحقيقة في نفس الإنسان إلى المستوى الذي يريده الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتم على النحو الحكائي، يعني لو كان الإنسان القارئ يقرأه بدون أن يلتفت إلى المعاني التي وردت فيه، فحينئذ يكون القارئ غير مستفيد مما ورد في تلك الأدعية الكريمة من المعاني العظيمة، وإنما عليه أن يلتفت إلى كل ما جاء في هذا الدعاء وكأنه هو الذي ينشئ هذا الدعاء، هو الذي يؤلف هذا الدعاء، يتكلم عما في ضميره، يتكلم عن واقعه، يتكلم عن حياته الربانية، يتكلم عن ذنوبه، يتكلم عن معاصيه، يتكلم عن عظمة الرب سبحانه وتعالى. هذه المعاني لابد أن تحضر في نفس الداعي لأجل أن يرتقي إلى تلك المعاني العظيمة، وتنطبع تلك المعاني العظيمة في نفسه، ولا تنطبع إلا إذا كان هذا الإنسان الداعي كان منشئا للدعاء، كان
ملتفتا إلى كل ما جاء في الدعاء. نعم، هناك فقرات في الدعاء سوف نذكرها في المستقبل إن شاء الله تعالى، لا يمكن للإنسان أن يتحدث عنها ويلفظها ويتكلم عنها بما هو منشئ، لأنها معان لا يمكن أن يتصورها إنسان غير معصوم، ولا يمكن لإنسان أن يدرك حقيقة تلك المعاني، وإنما إدراك تلك المعاني عند المعصوم فحسب عليه السلام. ولكن مع ذلك، مع أن هذه الفقرات فقرات قليلة وربما فقرة أو فقرتين في الدعاء، ولكن مع ذلك فإن لتلك المعاني مع عظمتها، ومع أنها لا يمكن تصور صدورها من غير المعصوم، يمكن أن نفهم له معنى يتناسب وحال الداعي، لأن المعاني التي وردت في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية معان تأتي على عدة مراحل لأجل تزكية الإنسان ورفع مستوى الإنسان. يمكن تصور معنى عظيم بمستوى الإنسان الداعي العظيم القريب إلى الحق القريب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ليس معنى ذلك عدم إمكان تصور معنى آخر يتناسب مع الإنسان المذنب، مع الإنسان الذي جديد التوبة، جديد العروج على مدارج الحق، جديد في دخوله في معرفة باب العبودية والربوبية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان الداعي عندما يقرأ ما ورد في هذا الدعاء الشريف لا بد أن يلتفت أن كل ما جاء في هذا الدعاء الشريف إنما جاء على لسانه، وأنه يقصد تلك المعاني، وأنه عندما يقول اللهم اغفر للذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر للذنوب التي تنزل البلاء وغير ذلك، لا بد أن يكون قاصد لتلك المعاني التي وردت في هذا الدعاء، فإنه مذنب وأنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة. ولذلك جاءت الحاجة لمعرفة بعض تلك المعاني القدسية التي وردت في فقرات هذا الدعاء. ومن هذه النقطة بالذات بدأنا إن شاء الله تعالى بشرح هذا الدعاء الشريف، وسوف نتمه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك يا أرحم الراحمين.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم. عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرفنا في السؤال السابق ضرورة الدين وتأثيره على شخصية الإنسان، وأن الدين هو الذي يحقق التوازن في شخصية الإنسان، وكذلك الأمر في المجتمع. المجتمع إذا أراد أن يكون مجتمعا صالحا فلا غنى له عن الدين. الدين ضرورة اجتماعية، بل بدون الدين لا يمكن لصراع الناس على الأرض أن ينتهي. الذي يحله فقط هو الإيمان بالدين. وسبب في ذلك أن نوازع الذات في الناس تدفعهم إلى الصراع. حب الذات، الشهوة التي عند الإنسان، الغضب الذي عند الإنسان يدفعه لأن يوسع نطاق نفوذه، والنفوذ في الأرض محدود. مجال المجالات النفوذ البشري كل الأرض. إذا إنسان عنده شهوة حكم، شهوة ملك لا تكفيه، وبل يريد أن يمد نفوذه إلى الكواكب الأخرى. يا هامان ابن لي صرحا. إذن طبيعة الإنسان أنه لا يقف عند حد، لا في غضبه ولا في شهوته. وقوة الغضب والشهوة في الإنسان قوى أساسية. ما الذي يمكن أن يقف أمام هاتين القوتين؟ فقط الدين، الدين الذي يهذب هاتين القوتين، وإلا غير الدين لا يمكن أن يهذبهما. نحن نرى أن الناس في اندفاعهم وراء شهواتهم، في اندفاعهم وراء غضبهم لا يقفون عند حد. ومشكلة الناس هذه الاندفاعات، حالة غضب مندفع يريد أن يواصل ظلمه على الآخرين، أو يظلم الآخرين، أو ينتقم. هذه حالة اندفاع غضبي. حالات الأخرى اندفاع شهوة، يريد أن شهوة الحكم، شهوة المال، يريد أن يجمع مالا، شهوة أنواع الشهوة، النساء والفساد. ولا يشبع الإنسان من طبيعة هذه القوى الشهوانية والغضبية أن صاحبها كشارب ماء البحر، لا يزداد إلا عطشة. والذي يجمع الماء لا يزداد إلا عطشة حتى يموت. وكلما كبر كلما ازدادت معه هذه الشهوة، الحرص وحب المال وحب الذات. هذه أمور تتنامى حتى لو تقدم الإنسان في السن. على هذا الأساس لا بد أن نرى أنه إذا هذه القوة، قوة الشهوة وقوة الغضب أطلقت، ماذا يكون؟ يكون كما نرى في عالمنا، القوي يأكل الضعيف، التزوير، أنواع الخداع، السياسات، قتل الناس، نفوذ الأقوياء على قوت الشعوب، أنواع الظلمات والمآسي التي تعج بها الأرض عبر التاريخ من الجبابرة والعتاة والأقوياء الذين يأكلون الضعفاء من الناس، من الشعوب. حاكم قوي مع جماعته يأكلون شعبهم، أمة قوية تأكل الأمم الأخرى. هذه الصراعات هذه نتيجة طبيعية لإطلاق شهوات الغضب والشهوة. قوى الغضب وقوى الشهوة إذا أطلقت نتيجتها ما نراه من صراعات، من مآس، من سفك دماء، من إهلاك الحرث والناسل، هذه نتيجة طبيعية لذلك. ما هو العلاج؟ العلاج إذا كان عند الإنسان دين هو القوة الوحيدة التي يمكنها أن تقف وتشد كما يقولون فرامل غضبه أو شهوته. الإنسان المتدين والمجتمع المتدين عنده حدود يقف إليه، عندها لا يعتدي لأنه يخاف من الله، عنده أحكام شرعية لا يتجاوزها لأنه يخاف من الله. إذا الإنسان المتدين إذا غضب هو يكافح غضبه، يقف في وجه غضبه، يحارب نفسه، إذا أخطأ يرجع يستغفر، إذا تحركت شهوته للمال يوقف عند حد، شهوته للجنس يوقف عند حد. إذن الدين في الواقع هو الحدود والتهذيب الضروري للقوة الغضبية والقوة الشهوانية عند الإنسان والمجتمع. ثقافة هذا التهذيب الإلهي لهذه القوة الطاغية الجامحة إذا انتشرت لابد أن المجتمع يصلح. وباعتقادي أن الخير الموجود في مجتمعاتنا هو من ببركة الإسلام والفطرة، هذه التعاليم الإسلامية التي تجعل الناس يقفون عند حدودهم في غضبهم في شهواتهم. صحيح أن القوانين وأنه السلطة والحكومة توقف الناس عادة عند حدودهم، لكن الدوافع والنوازع الذاتية مسألة مهمة أيضا. الإنسان الذي عنده مفاهيم دينية يعرف أنه لا يصح له أن يندفع أكثر من الحد، ويعمل من أجل أن يلجم قوة شهوته وقوة غضبه، وفي هذا صلاح المجتمع. لو لم يكن للدين في المجتمع دور إلا أنه يحد من هذه الأمواج العاتية التي تعصف بسبب القوة الغضبية عند الناس، القوة الغضبية عند الحاكم والمحكوم عند مختلف الناس، والتي تعصف بسبب قوة الشهوة الموجودة عند الناس، شهوات الحكم، الملك، الظهور، المال، أنواع الشهوات البشرية الموجودة، هذه الأمواج العاتية العاصفة التي تعصف في المجتمع ومنشأها هذه القوة الغضبية والشهوانية. الدين يطامن منها، الدين يحد منها، الدين يلجمها، وبذلك تصلح حياة الناس أو تكون أقل فسادا. مهما يكن فإن الدين ضرورة. والآن نلاحظ أن الحكومات هي تهتم بأن يكون علماء دين، رجال دين يصلون إلى السجون لأجل أن يعلموا هؤلاء ويحدوا من نزعتهم إلى الشر وإلى الفساد. إذن هذا اعتراف بأن الدين هو يلجم الشر والانحراف البشري، وهذا أمر عام في كل المجتمعات. فالدين ضرورة، وبمقدار ما يأخذ الناس من الدين لأجل تهذيب وتنظيم قواهم الغضبية والشهوانية بمقدار ما يصلح الإنسان ويصلح المجتمع. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
نقاط الساعة
الحياة الدنيا مشوار،
والراحة تجنى بالعمل،
ضبطات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار، والراحة تجنى بالعمل.
الجاهل يلهو بالزبد ويضيع سويعة العمر، الجاهل يلهو بالزبد ويضيع سويعة العمر، أما الغواص أخو الجلد فيفوز بأصداف الدر.
ضبطات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار، والراحة تجنى بالعمل.
لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر، لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر، وعليه تبنى الأعمال، والخير لأهله ذخر.
ضبطات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار،
لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل.
ضبطات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار، والراحة تجنى بالعمل.
الدنيا يوم بل ساعة، والساعة تمضي لا ترجع، الدنيا يوم بل ساعة، والساعة تمضي لا ترجع، فاغنم من دنيا قطاعا لتفوز برضوان المبدع.
ضبطات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، حياة الدنيا مشوار، والراحة تجنى بالعمل.
قسم الإخراج التمثيلي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
يوم الاثنين عام 1332 في منتدى الأدباء في النجف الأشرف، أنشد الشاعر السيد صدر الدين فضل الله الحسني قصيدته. أتذكر ذلك اليوم جيدا.
سادتي الكرام، نرحب بكم جميعا في هذا المنتدى الأدبي، ونرجو لكم وقتا مفيدا مع شاعرنا في هذه الليلة، الشاعر صدر الدين الحسني، فليتفضل مشكورا.
شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا، حياكم الله أيها الإخوة الأحباء. أنشدت قصيدة في تشطير بيت لرابعة العدوية رحمها الله، أنشدكم أبياتا منها متمنيا أن تحظى بشيء من رضاكم الكريم. لك ألف معبود مطاع أمره، ماضي الحكومة غائبا وشهيدا، وتقودك الشهوات طوعا نحوه دون الإله، وتدعي التوحيدا في كل آن، لا تزال متابعا لهواك طفلا ناشئا وتليدا، خالف هواك وحالف التقوى، فذا للموت شيبك قد أتاك بريدا، وامهد لقبرك إنما الحسنى بها تقضي لمن قد أحسن التمهيدا.
أحسنت أحسنت، رائع.
أحسن الله إليكم. والليلة قمه مع الذين تبتلوا لله فيه ركعا وسجودا، واجهد بكسب العلم نفسك قاصدا وجه الإله لتدرك المقصودا، وحساب نفسك لا تدعه غفلة، واحذر رقيبا بعد ذا وعتيدا، واحذر ذنوبا أدبرت لذاتها قد أوقفتك مصفدا مجهودا، فالموت يأتي بغتة أو فجأة، ويراه ذو الأمل البعيد بعيدا، فلسوف تنتبه انتباهة مزعج لا تستطيع ولو حرصت رقودا.
جميل جميل، رائع، بارك الله فيك.
وبارك فيك ورزقك كل خير.
أشكرك يا أستاذنا الأديب السيد أمين على مجيئك في الوقت المقرر. ستحلق الطائرة إلى أجواء لبنان بعد قليل.
وأنا أشكر كثيرا للأشعار التي سمعتها من الشاعر الجليل السيد صدر الدين فضل الله، ذلك العالم الكبير والشاعر المقبول من آل فضل الله.
عفوا يا حضرة الأديب.
نعم يا محمد،
لو تسمح نتمشى معا لنصل إلى المطار، وفي الطريق نتحدث عن الشاعر ومدى معرفتك عنه يا أستاذ.
حسنا، تفضل
تفضل تفضل، لنذهب من هنا.
اعلم يا عماد، إن آل فضل الله من الأسر الحسينية المعروفة في لبنان، ولها تاريخ حافل بالفضائل والمكارم، ويرجع نسبهم إلى الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام.
أنعم وأكرم. وقرأت عنه يا أستاذ بأنه هاجر إلى النجف، تلك البقعة العلوية الشريفة.
نعم يا محمد، وكان كثير الامتزاج بأدباء النجف وشعرائها، وقد تردد على الأندية التي كانت تغص بأرباب الأدب المسلمين الملتزمين، ولقد وقعت له مع الكثير منهم مساجلات ومطارحات أدبية رائعة.
عفوا يا أستاذ، وهل تذكر لنا أشعارا يا أستاذ؟
بكل سرور. أحفظ أبياتا للشاعر السيد صدر الدين الحسني، وهي حول القرآن العظيم وعظمته.
رائع رائع، جميل يا أستاذ، فكلي آذان صاغية لك.
إن التآسي في الكتاب فريضة للكاشفين غوامض الألباس. كم ندد السفهاء حين استغربوا أمثاله مضروبة للناس، يهدي به ذو مرة ويظل عن سنن الهدى رجس من الأرجاس. أيحل هدي الله قلبا لم يكن خلوا من الأقذار والأدناس؟
رائع، جميل، أحسنت.
أحسن الله إليك.
أيحل هدي الله قلبا لم يكن خلوا من الأقذار والأدناس؟
لقد وصلنا يا محمد، هذا بيت الشعر. تفضل تفضل.
نعم يا أستاذ، تفضل أرجوك لنطرق الباب.
من بالباب؟ من الطارق؟
نحن بالباب، هل السيد صدر الدين موجود في البيت؟
من أنتما وماذا تريدان؟
عفوا، نحن ضيوف الأستاذ السيد العالم، نحن من إيران ونحن على موعد مع الأستاذ الشاعر السيد صدر الدين.
تفضلا تفضلا، إن أبا محمد ينتظركما.
يا الله يا الله يا الله.
أهلا وسهلا، حلت البركات، مرحبا بكما، مرحبا بالعزيزين.
شكرا، شكرا جزيلا يا أستاذ.
نشكرك يا أستاذ على هذه الضيافة الكريمة والشريفة.
عفوا يا أخي العزيز، هذا أقل الواجب.
يا أستاذنا الشاعر، نحن في أشد الانتظار لتحدثنا عن حياتك هذا.
تفضل يا أستاذ، وأسعدنا بكلامك الرائع.
شكرا جزيلا على هذا الإطراء الكريم. أنا السيد صدر الدين ابن السيد محمد أمين ابن السيد محي الدين ابن السيد نصر الله. ننتهي إلى السيد فضل الله الحسني رحمهم الله جميعا، ويرجع نسبنا إلى السيد عبد الله الملقب بالعبد الصالح ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام، ونحن من الأسر الشهيرة هنا في جبل عامل ولله الحمد.
أنعم وأكرم يا أستاذنا العزيز.
ولدت في قرية عيناتا عام 2300 للهجرة، وتتلمذت على عمي السيد نجيب، وكذلك على الشيخ عبد الكريم شرارة والشيخ موسى مغنية.
شكرا يا أستاذ، وأنت هاجرت كباقي العلماء والأدباء الكبار هناك إلى البقعة العلوية الجليلة، أليس كذلك؟
ألا يا أخي، بلى، في الحقيقة هاجرت إلى بلد العلم والأدب والمعرفة والفداء النجف الأشرف، في جوار إمام المتقين ومولى الموحدين علي عليه السلام سنة